إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يرد به الحديث فيما يتعلق بالراوي ما هو من مخالفته، قد يخالف الراوي الضعيف الثقة، وقد يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، وهذا الأخير يقال له الشاذ، والشاذ اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عند الجمهور. وأما في الاصطلاح فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا تعريف ابن حجر. وقد استشكل ابن حجر رحمه الله اشتراط ذلك في الحديث الصحيح وكذا في الحسن أو في المقبول على وجه الإجمال، وذلك لأنه إذا توفرت شروط القبول في الحديث فينبغي أن يقبل، وأما هذا الذي اشترطوه من أنه لا بد من ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه فيقول فليكن هذا من باب صحيح وأصح. ومخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به، مع أنهم مقصودون بالتعريف، فعند الجمهور هذا الحديث الذي رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه حديث شاذ، والشاذ عندهم من قسم المردود. فأما المقبول فهو العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، وهذا التعريف الذي مر ذكره والذي اختاره الحافظ ابن حجر، فقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. والشذوذ يقع في السند كما يقع في المتن، ومثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا بدون ابن عباس. ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. فهذا مثال الشذوذ في السند. وأما مثال الشذوذ في المتن فما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه، قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، فرواه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العدد الكثير فقد رووه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقابل الشاذ المحفوظ، وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. حكم الشاذ أنه حديث مردود، وأما المحفوظ فهو حديث مقبول. من أسباب الرد مما يتعلق بالطعن في الراوي الجهالة له، فالجهالة بالراوي هي السبب الثامن من أسباب رد الحديث مما يتعلق بالطعن في الراوي، وهذا مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من أسباب الرد قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، ذكر ذلك في النخبة، لأنه ذكر أن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته، فهذا هو السبب الثامن من أسباب الرد. الجهالة مصدر جهل ضد علم، والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. وأما في الاصطلاح فعدم معرفة عين الراوي أو حاله. الجهالة في الاصطلاح عدم معرفة عين الراوي أو حاله، والمجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل. أسباب الجهالة بالراوي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة، وهي كثرة نعوت الراوي من اسم أو لقب أو كنية أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل بحاله. وأما السبب الثاني من أسباب الجهالة بالراوي فقلة روايته، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد وصنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. من أسباب الجهالة بالراوي عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم، يقول الراوي أخبرني فلان، أو أخبرني رجل، أو أخبرني بعضهم، أو أخبرني ابن فلان، فإذا لم يصرح باسمه فهذا مبهم. وعدم التصريح باسم الراوي من أسباب الجهالة به، فهذه هي أسباب الجهالة بالراوي: كثرة نعوته أو قلة روايته أو عدم التصريح باسمه. وهذه أمثلة لتلك الأسباب. مثال كثرة نعوت الراوي محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ومثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه أبو العشراء الدارمي كما ذكر هذا المثال ابن الصلاح في المقدمة. وأبو العشراء الدارمي من التابعين، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، ورده العراقي فقال بل روى عنه يزيد بن أبي زياد، وروى عنه أيضا تميم بن عطية وضمرة بن حبيب، فلم يقبل العراقي التمثيل بأبي العشراء الدارمي كما فعل ابن الصلاح في المقدمة عندما ساقه مثلا على قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه. وأما مثال عدم التصريح باسمه فقول الراوي أخبرني فلان، أو أخبرني شيخ، أو أخبرني رجل، أو نحو ذلك. وأما المجهول فهو من لم تعرف عينه أو لم تعرف صفته. ومعنى ذلك أن هذا الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته، أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء، فحينئذ يصير مجهولا. والمجهول أنواع، وهي أنواع ثلاثة: مجهول العين وهو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد، إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول مطلقا، فهذا إذا لم يكن صحابيا، من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق فهذا مجهول العين. فمجهول العين من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، وحكم روايته عدم القبول إلا إذا وثق. كيف يوثق؟ بأحد أمرين: إما أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. هل لحديث مجهول العين اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف إلا إذا وثق. وأما مجهول الحال فهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، وحكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. فمن جهلت عدالته ظاهرا وباطنا فهذا هو مجهول الحال. وهل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف. وأما المبهم فيمكن أن يعتبر المبهم من أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. وأما تعريفه فهو من لم يصرح باسمه في الحديث، فمن لم يصرح باسمه في الحديث فهو مبهم، وحكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة بعينها لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، لأنه قد يكون ثقة عنده ولكنه لا يكون ثقة عند غيره. وسبب رد روايته جهالة عينه، فمن أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته. لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، فهذا مبهم، وإن كان قد أبهم بلفظ التعديل الثقة أخبرني الثقة. الجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه كما مر قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. هل لحديث هذا اسم خاص؟ نعم، لحديثه اسم خاص وهو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه، ومبهم ما فيه راو لم يسم، كما قال البيقوني في المنظومة: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقد صنفت المصنفات في أسباب الجهالة، وأشهرها كتاب الخطيب موضح أوهام الجمع والتفريق، فهذا في بيان كثرة نعوت الراوي. وأما ما يتعلق بقلة رواية الراوي فقد صنفت فيه كتب سميت بكتب الوحدان، وهي الكتب المشتملة على من لم يروي عنه إلا واحد، ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم. وأما عدم التصريح باسم الراوي فقد صنفت فيه كتب المبهمات، ككتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وككتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، وكالغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد الأزدي، وكإيضاح الإشكال للحافظ محمد بن طاهر المقدسي. قال المصنف رحمه الله: ما معنى الجهالة وما أسبابها وكم قسما المجهول؟ الجهالة هو ألا يعرف الراوي، أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. وأسبابها ثلاثة: الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وقد نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة، وهو أبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي موهما أنه الخدري، وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن سلام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، وذلك لكثرة نعوته. الثاني من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلاً من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، فممن جمعه الإمام مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. الثالث من أسباب جهالة الراوي ألا يسمى اختصاراً من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو أخبرني شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره، ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، فإن سمي فإما أن ينفرد عنه واحد أو يروي عنه اثنان فصاعدا. فالأول أي من روى عنه واحد مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح، وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أي يقبل حديثه إذا وثقه من انفرد بالرواية عنه، إذا كان من انفرد بالرواية عنه متأهلا لذلك. والثاني إن لم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا قبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم بذلك إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة على شرح نخبته. انتهى بذلك ما يتعلق بهذا السبب من أسباب الرد، ثم شرع بعد ذلك في السبب الذي بعده وهو البدعة. فإذا طعن في الراوي بسبب البدعة فهذا من أسباب رد الحديث. فما هي البدعة وما حكم رواية المبتدع؟ البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. فأنت تلحظ ها هنا أمرين: الأمر الأول أنها تتعلق بالاعتقاد ولم يذكر ها هنا العمل. البدعة ها هنا هي البدعة الاعتقادية، فالبدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. فهذا أمر، أن الكلام في البدعة إنما يتعلق بالاعتقاد، لا ينظر هنا إلى البدعة العملية، وهي مذمومة أيضا لعموم ذم البدع، ولأن النصوص التي جاءت في ذم البدع جاءت مطلقة، جاءت عامة، لم يخصص منها شيء ولم يقيد منها شيء. فالبدع كلها سواء كانت اعتقادية أم عملية كلها مذمومة، ولكن الذي يتعلق بما نحن فيه هو أمر الاعتقاد. فالبدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، هذا أمر. الثاني لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأنه لو اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه بمعاندة فهذا مروق من الدين، فلا يكون بدعة حينئذ، وإنما يكون ردة، لأنه يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد. ولكن البدعة تكون بنوع شبهة، فهذا لا بد منه لكي تكون البدعة بدعة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. أما أن يعتقد خلاف ما جاء به الرسول وما لم يعرفه الصحابة بنوع معاندة فهذا يكون خارج الدين. ولكن كما ترى اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبه، وهي إما أن تكون بمكفر أي باعتقاد ما يوجب الكفر، كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو عكس ذلك أي بإثبات لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس من الدين. وإما أن تكون البدعة بمفسق، وهو ما لم يوجب اعتقاده كفرا. إذن البدعة على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالذي يأتي بالبدعة المكفرة لا تقبل روايته مطلقا، فهذا من كفار التأويل، هذا كافر بالتأويل وليس بكافر أصلي، ولكنه أتى ببدعة مكفرة فترد روايته مطلقا. وأما المفسق ببدعته فإما أن يكون داعية إلى البدعة أو لا يكون. فالمفسق ببدعته إذا كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فإنه إما أن يروي ما يوافق بدعته أو لا. فالأول لا يقبل على المختار وإلا قبل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة ليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. ثم قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية أي الداعية إلى بدعته واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق بدعته وإن لم يكن داعية. فتحصل من هذا أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة محرما للكذب حافظا لحديثه ضابطا له تام الصيانة والاحتراز، ولم تكن بدعته مكفرة ولم يكن داعيا إليها ولم يكن مرويه مقويا لبدعته فإنه يقبل. ما السبب؟ قال السيوطي رحمه الله: ولو ردت رواية المبتدع مطلقا لأدى ذلك إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم، وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى. وهذه مبالغة، لأنه إذا كانت أحاديث الصحيحين قد أحصيت ورواية المبتدعة فيها قليلة بالنسبة إلى باقيها، فكيف نقول وفي الصحيحين من روايتهم أي من رواية المبتدعة ما لا يحصى؟ هذه مبالغة غير مقبولة. قال: ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز. في مثل هذا الكلام على هذا النحو ما يؤخذ عند كثير من الضلال على أنه تمشية وتمرير لمرويات أهل البدع، والذي ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الذي ذكروه إنما يتعلق بالرواية لا يتعلق بالدراية، فلا ينطبق على مبتدعة العصر ولا على من سبقهم ممن يتكلمون في العلم لا من ينقلون. فالأمر في حق أولئك الذين يتكلمون في العلم من غير حمل للعلم ولا رواية للمرويات عن الأحاديث، فهؤلاء يشدد عليهم ما لا يشدد على الرواة، لأن أمر الرواة منضبط. هذا أمر. الأمر الثاني أن هنالك أسبابا دعت العلماء كالشيخين وأصحاب السنن وغيرهما لاعتماد بعض الروايات عن أهل البدع، وقد تتبعت ذلك في الكتب الستة، في الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة، تتبعت هؤلاء الرواة في الكتب الستة وتتبعت مروياتهم، ولماذا أخرج الشيخان وأصحاب السنن لهم، أعني في الكتب الستة، فتبين أن لذلك أسباباً، وهذه الأسباب محصورة، وروايات هؤلاء معلومة، فالأمر ليس كما يصور، وكما يقول السيوطي غفر الله له وفي الصحيحين من رواياتهم ما لا يحصى. كيف هذا؟ وقد تورط في نحو مما قال السيوطي القاسمي غفر الله له، فكتب رسالة صغيرة عن الجرح والتعديل، وينبغي أن تؤخذ هذه الرسالة بحذر، لأن كثيرا ممن يريدون تمشية كلام أهل البدع ومقولاتهم يعتمدون على ما ذكره القاسمي وهو غير مسلم له في كثير مما قاله غفر الله له. قال السيوطي: نعم، ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون، يعني بالشيخين ها هنا أبا بكر وعمر، فيقول: نعم، ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون، كما جزم به الذهبي في أول الميزان. قال: مع أنهم لا يعرف منهم صادق، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. فهذا ما يتعلق بهذا السبب من أسباب الرد، وهو البدعة، وفيه إجمال شديد كما ترى. السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي البدعة. وأما الطعن فإما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته أو فسقه، أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فهذا السبب وهو البدعة، والسبب التاسع من الأسباب التي يطعن في الراوي لأجلها كما ذكرها الحافظ ابن حجر. والبدعة مصدر من بدعة، بمعنى أنشأ كابتدع. وأما في الاصطلاح فالحدث في الدين بعد الإكمال، البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. والمراد هنا اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، تكون مكفرة، أي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. وكفار التأويل تكلم العلماء فيهم كلاما طويلا، وهو مضبوط في ضوابط التبديع، فالأقوال فيها قد تخطت العشرة. هل هؤلاء يكفرون بتأويلهم، وعلى أي نحو يكفرون، ولما إلى غير ذلك. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو من اعتقد عكسه كما قال الحافظ في النخبة. وأما البدعة المفسقة فهي التي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، لأن كل مبتدع وفاسق، لأنه أتى بكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. والفسق في الأصل الخروج عن الشرع، عن أوامر الله جل وعلا أو أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كانت بدعته مكفرة ردت روايته. وأما من كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور
أن روايته تقبل بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يروج بدعته. ليس لحديث المبتدع اسم خاص، وإنما حديثه من نوع المردود. القاسم ابن زكريا قال: دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه، فلما دخل عليه قال له: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، لكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ. قال: أجراه الحسين. وكان عباد مكفوفا، فرأيت سيفا، فقلت: لمن هذا؟ فقال: هذا السيف إنما هو للهادي إذا ظهر. قال: فلما أخذت ما أردت منه دخلت، فقال: من حفر البحر؟ فقلت: معاوية. فقام يقول: أين السيف؟ أدركوا الفاسق، أدركوا الفاسق. قال: فمررت. أمثال هؤلاء من الضلال لا يحمل عنهم ولا كرامة. حفر البحر علي وأجراه الحسين. قال: بل حفره يزيد وأجراه معاوية، أو حفره معاوية وأجراه يزيد. ثم جرى: أدركوا الفاسق، أدركوا الفاسق، لا بأس. السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي سوء الحفظ، وسيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه فهو سيء الحفظ. وسيء الحفظ نوعان: إما أن ينشأ سوء حفظه معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته، ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى بالمختلط. وأما حكم رواية سيء الحفظ فالأول وهو من نشأ على سوء الحفظ من بدايته روايته مردودة، وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل، فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك الذي نقل عنه قبل اختلاطه فمقبول، وما حدث بعد اختلاطه فمردود، وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز. قال المصنف رحمه الله: ما المراد بسوء الحفظ؟ هو السبب العاشر من الأسباب التي ذكرها الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالطعن في الراوي. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. ما المراد بسوء الحفظ؟ وما حكم رواية سيء الحفظ؟ ثم اذكر بعض المختلطين. المراد بسيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، فإن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإن كان طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. انتهى من شرح النخبة للحافظ رحمه الله. قال النووي رحمه الله: من المختلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن الكوفي وسفيان بن عيينة. قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط 97 و100 وتوفي 99. وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره فكان يتلقن، وعارم اختلط آخرا. وعلم أن ما كان من هذا القبيل محتج به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ عنه قبل الاختلاط. انتهى كلام النووي رحمه الله من شرحه على مسلم. قال المصنف: سفيان بن عيينة رحمه الله ذكروا أنه لم يحدث بعد الاختلاط، والله سبحانه وتعالى أعلم. فروى بذلك من أسباب رد الحديث، وآخرها ما تعلق بسوء حفظ الراوي، وهو آخر سبب من أسباب الطعن في الراوي. هل يوجد في المردود أوهى الأسانيد كما في المقبول أصح الأسانيد؟ نعم، قال الحاكم رحمه الله تعالى: أوهى الأسانيد بالنسبة للصديق، أوهى أسانيد الصديق صدقة عن فرقد عن مرة عنه رضي الله عنه، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن جده، وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد عن أبيه عنه، وأوهى أسانيد عائشة الحارث بن شبل عن أم النعمان عنه، وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه، وأوهى أسانيد ابن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه، وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى منها السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن، وأوهى أسانيد اليمن حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة ابن عبد الرحمن عن كل من روى عنه، وأوهى أسانيد الشاميين محمد ابن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة، وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، ولكن هنالك اشتراكا بين المقبول والمردود في أمور، فينقسم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه إلى 4 أقسام: الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع، وهذه منها المقبول ومنها المردود. فها هنا اشتراك على حسب من أسند إليه الحديث، اشتراك بين ما هو مقبول وما هو مردود. فالأحاديث القدسية منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، وكذلك المرفوع والموقوف والمقطوع. الحديث القدسي، القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية هو الله سبحانه وتعالى. وأما في الاصطلاح فالحديث القدسي أو الحديث الإلهي هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، وما رواه المصطفى عن ربه، فقل هو القدسي ولتعن به. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن المجيد أن القرآن نزل مقرونا بالتحدي، والحديث القدسي ليس كذلك، ولا تجوز رواية القرآن بالمعنى، بخلاف الحديث القدسي فإنه يجوز أن يروى بالمعنى. والقرآن لفظه ومعناه من الله وعن الله، وأما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. والقرآن يشترط في ثبوته التواتر، وأما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته التواتر، بل قد يكون موضوعاً كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية. مثال الأحاديث القدسية ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وراوي الحديث القدسي له صيغتان يروي الحديث بأيهما شاء، وهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما صنف في ذلك فليس بكثير بالنسبة إلى الأحاديث النبوية لقلة الأحاديث القدسية بالنسبة إلى الأحاديث النبوية. ومع ذلك فعبد الرؤوف المناوي كتب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، وجمع في كتابه ذلك 72 و200 حديث، وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. بالنسبة إلى ما ينتهي إليه المتن وما يسند إليه، ينقسم الحديث إلى حديث قدسي إذا انتهى إلى رب العزة عز وجل، وكذلك يقال له المرفوع إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع اسم مفعول من الفعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمرفوع في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، وهذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في تعريفه وفي حقيقته. فإذا قيل قال رسول الله أو فعل أو فعل بحضرته إلى غير ذلك مما هو مسند إليه، فسواء كان الحديث متصلا أم منقطعا، سواء كان الذي يرويه الصحابي أو من دونه، فما دام قد انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة فهو المرفوع. ويتبين من تعريفه أنه أنواع: المرفوع القولي، والمرفوع الفعلي، والمرفوع التقريري، والمرفوع الوصفي. مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرفوع قولي. ومثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل الذي فعل بحضرته، فيكون قد أقره، فيقال له حينئذ مرفوع تقريري. وأما المرفوع الوصفي فأن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وأما ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فهذا هو الموقوف، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قي التبر. ولذلك بحثوا هاهنا لما ذكروا الموقوف ما يتعلق بالصحابي، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله جل وعلا، وقد أسهب في ذكره المصنف رحمه الله. الموقوف اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد، يقال له الموقوف، وهو في الاصطلاح ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، أي ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطع. مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثال الموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم، أخرجه البخاري رحمه الله هكذا معلقا: وأما ابن عباس وهو متيمم. ومثال الموقوف التقريري فقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال مثلا: هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء، والزهري عطاء من التابعين ونحو ذلك. وأما فقهاء خراسان فلهم اصطلاح خاص، يسمي فقهاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف أثرا، وأما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. وهناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، ولكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، إذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. ومن هذه الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق، أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله أجر كذا، أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا به، فإن أضافه إلى زمن النبي فالصحيح أنه مرفوع كقول جابر فيما أخرجه الشيخان: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، أو يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، كقول بعض الصحابة: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما في الصحيحين، وكقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث في الصحيحين، وكقول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة كما في الصحيحين، أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات: يرفعه، ينميه، يبلغ به رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، الحديث عند البخاري في الصحيح، أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية كقول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم الآية، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذا كله يقول العلماء له حكم الرفع، هل يحتج بالموقوف وهو ما كان من روايات الصحابي؟ الموقوف قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ الجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، لأنه أقوال وأفعال صحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع، فالموقوف الذي له حكم الرفع كالمرفوع، وأما الموقوف الذي لا حكم له برفعه فهذا هو الذي ينظر فيه، وقد يكون منه ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف. المقطوع اسم مفعول من قطع ضد وصل. وفي الاصطلاح ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، لا نقولها هنا أو تقرير. فتلحظ أن المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأما الموقوف فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لا تقل أو صفة، فنقصت الصفة ها هنا في حق الصحابي. وأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي أو من دون من قول أو فعل، لا تقل أو تقرير كما تقول في المقطوع. وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع. قلت وعكسه اصطلاح البرزعي. المنقطع كما مر في الرد بسبب عدم الاتصال في الإسناد هو ما سقط من إسناده راو لا من أول الحديث ولا من آخره، لأنه إن سقط من أول الحديث فهو المعلق ومن آخره فهو المرسل. وقد يسقط أكثر من راو لكن في المقطوع لا على سبيل التتابع، لأنه لو كان على سبيل التتابع في وسط الإسناد فإن ذلك هو المعضل، فهذا هو المنقطع. وأما المقطوع فليس كذلك، المقطوع هو ما أسند إلى من دون الصحابي، إلى التابعي أو من دونه، فهذا هو المقطوع، ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، أي ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. المقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد. المقطوع هو الذي يضاف إلى التابعي فمن دونه، هذا من صفات المتن، وأما المنقطع فمن صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث لا يتصل ولا تعلق لذلك بالمتن. مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، أخرجه البخاري. ومثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فهذا مقطوع فعلي، وهذا من فعل مسروق، كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، يتكلمون ويتضاحكون ويتشاغلون بأمور الدنيا فيرخي الستر ويقبله على صلاته، هذا من فعله، فهذا مقطوع فعلي. المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ولو صحت نسبته لقائله أنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه فقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل. وأما إطلاقه على المنقطع فكما مر أطلق على المنقطع في كلام الشافعي، رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع، وكذلك الطبراني فقد أطلقوا لفظ المقطوع وأرادوا المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، وهذا اصطلاح غير مشهور. وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. الحقيقة أنه لا يعتذر له بشيء، وما الذي وقع فيه حتى يعتذر له أو عنه؟ كذا كان الأمر على عهده، فلما أحدث الناس اصطلاحاتهم بعد فنقول نعتذر له، فهل نحاكمه إلى اصطلاحات المتأخرين؟ رحمه الله رحمة واسعة. وأما الطبراني فإطلاقه ذلك مما يعتبر من التجوز في الاصطلاح لأنه متأخر، وأما الشافعي رحمه الله تعالى فمعلوم أنه من أول من بدأ التصنيف في هذا الفن، كما كان الأمر بالنسبة لأصول الفقه أيضا. والرسالة العظيمة للشافعي رحمه الله وضعت الأسس لهذه العلوم. مصنف ابن أبي شيبة من مضنات الموقوف والمقطوع، وكذلك مصنف عبد الرزاق، وبعض التفاسير كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. هناك أيضا أنواع مشتركة بين القبول والرد، كالمسند، والمسند المرفوع أو ما قد وصل، لو مع وقف وهو في هذا يقل. وثالث الرفع مع الوصل معا، شرط به الحاكم فيه قطعا. فالمسند اسم مفعول من أسند، بمعنى أضاف أو نسب. وأما في الاصطلاح فالمسند ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالحديث الذي أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا حديث اتصل إسناده، هو مسند من أوله إلى منتهى، وهو مع ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.